الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا بالأمس ما يسمى بقاعدة الإضافة، وهذه القاعدة من المهمات في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وذلك لأن الإضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان التي تقوم بنفسها إلى الله عز وجل سيكون إضافة ملك إلى مالكه، أو خلق إلى خالقه، أو إضافة تشريف. وأما إضافة المعاني فإنها لا تكون إلا إضافة صفة إلى موصوف، فإن السمع والبصر والقدرة والإرادة والحب والغضب والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات إنما تقوم بغيرها لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي إضافة صفة إلى موصوف. هذه القاعدة تستخدم للرد على المبتدعة من وجهين: الوجه الأول ما تقدم بيانه من أن هذه معاني تقوم بغيرها فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. الوجه الثاني حين يزعمون أن هذه المعاني التي أضيفت إلى الله عز وجل هي مجاز في حق الله وحقيقة في حق الإنسان، بمعنى أنها مخلوقة في حق الإنسان، فيقال لا، ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها فهي صفاته، أضافها الله عز وجل مبينا أنها من صفاته. قال: القاعدة الثامنة قياس الأولى، وهذه أيضا من القواعد المهمة. قياس الأولى من القواعد المهمة. وكيف هذا القياس؟ هذا القياس أن تنظر إلى الصفة التي هي كمال، صفة كمال أعطاها الله عز وجل ومنحها للمخلوق، فيقال معطي الكمال أولى به. إذا قلت أن السمع كمال في حق زيد أو عمرو من الناس، فكيف لا يقال بأن الله عز وجل سميع؟ فهو أولى بهذه الصفة من غيره، لأنه هو الذي منحها سبحانه وتعالى لغيره، ولأنها صفة كمال. وهكذا القول في البصر، البصر صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال. فيقال لذلك الذي ينفي عن الله صفة البصر معطي الكمال أولى به، والله عز وجل أولى أن يتصف بهذه الصفة العظيمة الدالة على الإحاطة بالمبصرات. وهكذا الكلام، الكلام كمال أم نقص؟ كمال، فيقال معطي الكمال أولى به. قال: اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة أو الإلحاد أو تشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته. قال الخطيب الفقيه المتفقه: القياس على ضربين، ضرب منه في التوحيد وضرب في أحكام الشريعة. فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح، وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده والإيمان بالغيب والكتب وتصديق الرسل، فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه، يعني ينظر إلى السماء والأرض والجبال والبحار فيعرف أن هذه آيات عظيمة استدل بها على إثبات قدرة الله عز وجل وقوته ووجوده وغير ذلك من صفاته. وهكذا يستدل على الإيمان بالغيب بتسخير الله عز وجل لهذا العالم وكيف هو وإلى أين كيف كان وإلى أين يصير. وكذلك يستدل من الكتب من أن الله عز وجل تعرف على عباده بأسمائه وصفاته. المهم أن الإنسان يستدل بالقياس المحمود على وجود الله وعلى ما هو من خصائص الله، وكذلك ما هو من أن دين الله عز وجل حق. والضرب الثاني من القياس في التوحيد هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد، نحو تشبيه الخالق بالمخلوق كما يفعل الممثلة، يقول الله له يد وأنا ليد، إذن يد الله كيدي، هذا والعياذ بالله كفر وزندقة، ولا يجوز هذا القياس. وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ودفع قياسه ما أثبت الله تعالى لنفسه ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله انتهى. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي، ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام انتهى. أما القياس في الأحكام ليس هذا موطن الكلام فيه، والمجمع عليه عند أهل السنة أن الأدلة ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع. وأما القياس مختلف فيه، هل هو دليل من الأدلة أم ليس بدليل، وهكذا الاستصحاب والبراءة وغير ذلك من الأدلة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذهب إلى أن القياس ليس بحجة، لكن للعالم أن يقيس لنفسه ولا يلزم غيره بهذا القياس. والذين لا يرون القياس يقولون: عندنا أدلة الشريعة كثيرة، ونستطيع أن نستنبط عمومات في كل مسألة تنزل بالأمة. والذين يقولون بالقياس يقولون لابد منه، لأن هناك مسائل كثيرة ما جاء فيها نصوص من الكتاب ولا السنة، ولكن نقيس بعض المسائل على بعض ونخرج فيها بحكم واحد. بعد أن عرفنا هذا، يعرف أن القياس في باب التوحيد ثلاثة أقسام: قياس مقبول، وقياسين غير مقبولة. ما هو المقبول؟ المقبول قياس الأولى، والمردود قياس التمثيل والشمول، وسيأتي بيان كل واحد منهما. قال: قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال لا نقص فيه، أن كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وهذا يستخدمه بعض السلف في الرد على أهل البدع والضلال. وهذا القياس، وهو وجوب تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه، فهو أمر فطري. يعني هذا القياس مضمونه يا أخوة أنك تنظر إلى الصفة، فإن كانت الصفة صفة كمال فالله عز وجل أولى أن يتصف بها، وإن كانت الصفة صفة نقص فالله عز وجل أولى أن يتنزه عنها. فالمبتدع مثلا يقولون بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هل هذه الصفات صفات نقص أم ذم؟ يعني مدح أم نقص؟ صفات نقص. فإذا كان في المخلوق، إذا كانت هذه الصفات في المخلوق نقص، فمن باب أولى أنها في الخالق نقص. بينما السمع والبصر والكلام في حق الله، في حق المخلوق كمال ولا نقص؟ كمال. إذن فمن باب أولى أن يتصف بها معطي الكمال، فلا يكون المخلوق العاجز أكمل من الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها، وهذا عندهم قياس الشمول، ولا يتماثلان في شيء من الأشياء، وهذا عندهم قياس التمثيل، بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى به، أولى بنفيه عنه، انتهى. لماذا قال كمال لا نقص فيه؟ كمال لا نقص فيه لأن بعض الكمال في حق الإنسان، بعض الأشياء في حق المخلوق كمال، كالزوجة والأكل والشرب والنوم وغير ذلك، في حق المخلوق كمال، لكنها في حق الخالق نقص. فلا بد من الذي يثبت لله عز وجل الكمال الذي لا نقص فيه. فهمتم هذا معيد؟ الآن عندنا نقول كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى أن يتصف بهذه الصفة. قلنا بهذا لأن بعض المخلوقات لها كمال في حقها ونقص في حق الله. فالذي لا ينام من المخلوقات إما مريض وإما معلول وإما مهموم أو غير ذلك، والذي لا يأكل أو يشرب كذلك، والذي لا يتزوج عنده نقص إما مالي وإما جسمي إلى غير ذلك. فهذه كمالات غير مطلقة، وإنما هي كمالات مقيدة بالمخلوق، فالله عز وجل ينزه عن هذه الكمالات لأنها لا تدل على الكمال المطلق من كل وجه. كذلك الكبر، الكبر في حق الله عز وجل كمال، لكن في حق المخلوق نقص، نقص. فلا بد من التنبه لهذا، قياس الأولى يكون فيما هو من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات: فهذه الطريقة، وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به، وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم، وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد من أبلغ الطرق البرهانية، وهي مستعملة في القرآن في غير موضع، انتهى. أإله مع الله؟ الله خير أما يشركون؟ هكذا يبين الله عز وجل لهم أن ما يقولونه ويفعلونه يخالف الطريقة المرضية. قال ابن القيم في الكافية الشافية: وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني، أيكون من أعطى الكمال بنفسه ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني، أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبياني، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. يعني ابن القيم يقول الآن الإنسان سميع بصير متكلم مريد، ثم تقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد، هذا من أعظم البهتان ومن أعظم الظلم، بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، هذا كمال مقيد بالمخلوق، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان، يعني الله متنزه عن كل نقص ويثبت له كل كمال، فيقال للمبتدع الذي يزعم أن الله لا صفات له، يقال له الصفات كمال أو نقص؟ صفات ثبوتية سيقول كمال، نقول معطي الكمال أولى به. وهكذا المبتدع الذي يقول الله في كل مكان، يقال له أيهما أكمل، العلو أم السفل؟ أيهما أكمل؟ العلو بلا شك ولا ريب ولا يعارض في هذا عاقل، فكيف تثبت لله عز وجل السفل؟ فالله عز وجل أولى أن يكون عال على خلقه بائن منهم. قال القياس الثاني قياس التمثيل، وهذا كفر، هذا كفر، يقول يد الله كيده أو سمع الله كسمعه أو بصر الله كبصره، هذا كفر. قياس التمثيل وهو القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع، والله منزه عن هذا، بل هذا النوع من الأقيسة في حقه كفر وضلال، لأن من مثل الله بخلقه كفر، كقول بعضهم يد الله كيدي، تعالى الله عن قولهم. الثالث قياس الشمول، وهو الذي تستوي أفراده وضابطه عندهم الاستدلال بكلي على جزئي، يعني مثلا الحياة، الحياة معنى كلي، والعلم والقدرة والإرادة والغضب وغير ذلك، كل هذه معاني كلية. فهم يقولون بما أن الله يغضب والإنسان يغضب، إذن غضب الله كغضب الإنسان، وهذا قياس فاسد. ويقولون السمع يشترك فيه المخلوق والخالق، إذن سمع المخلوق كسمع الخالق، وهذا المعنى الكلي إنما يوجد في الذهن. الحياة معنى كلي فين توجد؟ في الذهن، لكن إذا قيدت بالله عز وجل صارت مختصة به، حياة الله، سمع الله، بصر الله. والمبتدع لا ينظرون إلى التقييد، ولكن ينظرون إلى المعنى الكلي. وهو الذي تستوي أفراده وضابطه عندهم الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، وهذا قياس باطل وضلال وكفر، لأنه يؤدي إلى مماثلة الخالق بالمخلوق، كقولهم الله حي والمخلوق حي، إذن الحياة كالحياة، تعالى الله عن قولهم. حتى خرج بعضهم في جبته فيقول ما في الجبة إلا الله، والآخر يقول ما بيني وبين الله من الفوارق إلا اللحية والفرج، لأنهم يمثلون. أنت لا تظن أن يعني هذه الفرق قد اندثرت، هذه الفرق موجودة، هذه القواعد في الرد عليهم. فالمبتدع في باب القياس ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هو الذي كل صفة في المخلوق يثبتها لله، أو كل صفة لله يجعلها مثل صفات المخلوق، كل صفة في المخلوق يجعلها مثل صفة الله، وكل صفة في الله، كل صفة يتصف بها الله يجعلها مثل صفة المخلوق، هذا كفر، هذا كفر. حتى قال بعضهم الممثل يعبد صنم، الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، فالله عز وجل له الكمال المطلق. قال شيخ الإسلام كما في المجموع: ومعلوم أن كل ما حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه، ولهذا كان لله المثل الأعلى، فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الأمثال، فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل ولا في قياس شمولي تستوي أفراده، بل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. انتهى. فهمتم هذه القاعدة أم أعيدها؟ هذه القاعدة تدور على أمرين: الأمر الأول قياس الأولى. أهل السنة والجماعة تقدم معنا أنهم يثبتون الأسماء والصفات بماذا يا أخوة؟ بالكتاب والسنة، يثبتون الأسماء والصفات بالكتاب والسنة، لكن هذا قياس الأولى لماذا تكلم به بعضهم؟ تكلم به بعضهم لأن المبتدعة لا يقبلون دلالة الكتاب والسنة. الآن إذا أتيت إلى رافضي، إلى معتزلي، إلى أشعري، تقول قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله، هذا غير مقبول عنده. وإن لم يقل أنا لا أقبل كلام الله وكلام رسوله، هو يأتي بحيلة أخرى، يقول هذه ظنيات، أو القرآن لا نفهمه، يأتي بأشياء يرد بها الدلالة القرآن. وإذا جئت إلى الحديث، هذا أبو هريرة ما نقبل حديثه، هذا البخاري ومسلم حديثه ضعيفة، فكيف تتناقش معه وكيف توصله إلى الحق في هذه المسألة؟ تقول له يا جهمي، يا أشعري، يا معتزلي، هذه الصفات التي أنتم تنفونها عن الله عز وجل هي كمال أم نقص؟ سيقولون هي صفات كمال، هي صفات كمال، بغض النظر عن إضافتها إلى الله أو إضافتها إلى المخلوق، من حيث هي، هل هي صفات كمال أم صفات نقص؟ قالوا والله صفات كمال. نقول بما أنها صفات كمال، فمعطي الكمال أولى بها، إذ لو لم تثبتوا هذه الصفات لله كالسمع والبصر والإرادة والقدرة والمشيئة وأثبتوها للمخلوق، يلزمكم أن المخلوق أكمل من الله، وهذا لا يقوله عاقل، فضلا عن مسلم، فما معهم إلا أن يعودوا إلى قول أهل السنة. بما أن هذه الصفات كمال لا نقص فيها، فيجب إثباتها لله عز وجل. أما نحن عندنا إنما تثبت الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، لكن مثل قاعدة الإضافة ومثل هذه القاعدة نرد بها على أهل البدع، ونلزم بها أهل البدع أن يثبتوا لله الأسماء والصفات. وأمثل لكم بصفة الكلام في القاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الإضافة، كلام الله، المبتدعة يقولون هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن القرآن عندهم مخلوق، يقال لهم أبدا هذا القول منكم ليس بالصحيح ولا يقبله عاقل. قالوا لماذا؟ قلنا لهم لأن الكلام معنى يقوم بغيره لا يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هل كلام زيد منفصل عنه؟ يعني هل كلام زيد يمشي في الشارع وحده له ذات تقوم به، وإنما زيد متصف بهذه الصفة؟ يقولون زيد متصف بهذه الصفة، لا يعقل أن الكلام له ذات. فيقال لهم كما أنكم تقولون هذا في حق المخلوق، فكذلك الله عز وجل موصوف بالكمال، وإضافة الكلام بالكلام إليه إضافة صفة إلى موصوف. ثم ننتقل إلى مسألة قياس الأولى. يقول المبتدعة الله عز وجل ما تكلم ولا يتكلم، ومعنى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه، فإن الله منزه عن الكلام، لأن الكلام يلزم أن يكون منه وكذا وكذا، ويقولون الله لا يتكلم. يعني يقولون نحن إذا قلنا الله يتكلم يلزم أن يكون له لسان وجوف وهواء، كلام باطل ما جاء في القرآن ولا في السنة. فنحن نقول لهم الكلام كمال أم نقص؟ سيقول في حق الله، قل له مالي الآن، أنا ما أناقشك عن حق الله، أنا أسألك من حيث هذا، أيهما أكمل عندك، البقرة التي لا تتكلم أم الإنسان الذي يتكلم؟ سيقول الذي يتكلم. يقال فكيف تثبت لك الكلام الذي هو كمال وتنفيه عن الله عز وجل الذي أثبت الكلام لنفسه في مواطن كثيرة؟ فما معه إلا في الأخير إن كان يريد الحق أن يقول معطي الكمال أولى به، والله عز وجل أولى أن يتصف بصفة الكلام، وهكذا القول في بقية الصفات. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.